استاذنكم الثلاثاء والسبت. استاذنوا لي السبت والثلاثاء. الثلاثاء بعد غد والسبت القادم. غدا الاثنين عندنا درس والاحد القادم عندنا. احد معارض ولا شيء؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين: كتاب الصداق. قال: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجزت به عيبا فردته كان لها عليه قيمته. وكذلك إن خرج حرا أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلم. وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته. وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم وهما مسلمان ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول. وإذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول راجع عليها بنصف 2000 ولم يكن على الأب شيء مما أخذه. وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر أو ثم طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح
لما لا يصلح
له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه. ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه، وكان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة ببراءته منه. وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاه خادم وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه. وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك، فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها. وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها 3 أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء، والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. فإن طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه، وليس عليه نفقة وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطى أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة. وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد النكاح به. وإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة. وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغت ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناية والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدا فلا يكون له غيره.
المراد بالصداق المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة بسبب عقد الزوجية. والصداق من الأمور التي جاءت الشريعة بها، قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدق لنسائه، والمرغب في الصداق عدم المغالاة فيه. وقد ورد في الخبر أن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة. هل هناك حد للصداق لا يتجاوزه أو لا يقل عنه؟ فنقول بالنسبة لأكثرية الصداق وأكثر الصداق فلم يرد فيه حد. والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير عندهم، لكن المغالاة في المهور تؤدي إلى عدم البركة في الأمور. فعندما يغالون تذهب البركة. والمغالاة قد تكون في المهر، وقد تكون في الوليمة، وقد تكون المغالاة في تجهيز محل السكنة، قد تكون المغالاة في صرفيات يجعلها الناس تابعة للزواج، سفريات ونثريات ونحو ذلك. وأما بالنسبة لحد أقل الزواج، حد أقل الصداق، هل هناك حد أو لا يوجد حد؟ ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه لا حد لأقله، فيجوز بذل أي مال فيه ولو قل. وذهب الإمام مالك إلى أن أقل الصداق ربع دينار أو 3 دراهم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقل الصداق 10 دراهم. لماذا خالفوا وما هو منشأ خلافهم؟ والاختلاف في القياس. فالمالكية والحنفية قاسوه على اليد، فقالوا: استباحة الفرج استباحة لعضو من أعضاء البدن، فنقيسها على نصاب السرقة. ونصاب السرقة عند المالكية 3 دراهم وعند الحنفية 10 دراهم. والجمهور يقولون القياس لا يصح هنا. لماذا؟ قالوا: لأن قياس المقدرات، والمقدرات لا تعرف معانيها، وبالتالي لا يصح القياس عليها. المسألة الأخرى، هل الولي يحدد المهر بدون الرجوع إلى المرأة؟ نقول النساء المتزوجات على نوعين، إما امرأة بالغة رشيدة فهذه لا بد من استئذانها في مقدار المهر، فإن زوجها وليها بدون الرجوع إليها في مقدار المهر نظرنا، فإن كان المهر الذي جعله مهر المثل أو زيادة فحينئذ نقول يجيز التصرف لأنه أعطاها الأحظ، وإن كان المهر أقل من مهر المثل فإننا حينئذ نقول لها حق المطالبة بمهر المثل. أما بالنسبة للصغيرة، الصغيرة من يعقد عليها على نوعين، النوع الأول الأب، فالأب قد يتصرف في مال ابنه بما يرى أنه الأحظ، فحينئذ نجيز تصرفه مهما كان المهر ولو كان أقل من مهر المثل. وقال طائفة بأنها إذا بلغت فإن لها الحق في المطالبة بمهر المثل في يوم أو في سنة العقد. إذن عندنا الصغيرة، فقال طائفة لوالدها أن يزوجها ولو بدون مهر المثل. إذا كان الولي غير الوالد وغير الجد فهؤلاء لا يحق لهم التملك من مال أبنائهم ومن مال الزوجة، وبالتالي لا يجوز لهم أن يزوجوا إلا بمهر المثل فزيادة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تعيب المهر. عقد عليها على أن يعطيها السيارة الفلانية، هذه السيارة فعطبت السيارة أو تعيبت فيها حادث أو خبطت المكينة، حينئذ نقول لها إذا وجد بها العيب فحينئذ نقول أحد أمرين، إما أن تأخذ هذه السلعة المعيبة وأرش النقص، سيارة صحيحة قيمتها 1000 وهذه قيمتها 800، فحينئذ تأخذ السيارة وتأخذ الأرش 200، وإما أن ترد له هذه العين المعيبة وتأخذ أجرة أو تأخذ قيمة المثل. هذه السيارة لو كانت صحيحة ما قيمتها في السوق، ومثل هذا ما لو جعل المهر عبدا مملوكا فلما سلمهم إليه فإذا به حر، فحينئذ نقول تجب قيمته، نقدر أنه مملوك وندفع لهم قيمته. هكذا أيضا ما لو تبين أنه مستحق، ما معنى مستحق؟ مملوك للغير، أو استحق هنا ما معناها؟ تبين أنه مملوك للغير. مثال هذا، تزوجها على أن يعطيها هذه السيارة مهرا، فلما سلم لهم السيارة واستلم المرأة تبين أن السيارة ليست له وأنها مملوكة لغيره، صار مستعيرها من صاحبه يتزين بها عندها المرأة، اشترطوا عليه أن تكون مهرا فوافق، حينئذ نقول المهر يكون لا يحق له أن يجعل المهر مالا مملوكا لغيره، فبالتالي نجعل المهر هنا قيمته، هذه السيارة كم قيمتها في السوق فنسلمها للولي. ننتقل بعد ذلك إلى كون المهر سلعة معينة غير مملوكة. قال أنا أزوجك ابنتي على أن يكون مهر على أن يكون مهرها هذه السيارة. قال هذه السيارة لزيد. قال إن اشتريتها إن تصرفت وأخذتها منه فحينئذ نمضي العقد، إلا لا عقد بيننا فحينئذ نقول يصح العقد. ثم يطلب من المالك تملك هذه السيارة بقيمتها، فإن وافق المالك وإلا قلنا يجب مهر، لا يجب المهر كقيمة السلعة أو السيارة. السيارة تسوى 5000، مهر أمثالها 20000، ولا نلتفت إلى مهر المثل وإنما نلتفت إلى قيمة ما طلبوه مهرا لها. ومثله أيضا لو طلبوا جاء يشتري السيارة من أجل أن يدفعها للمرأة وأهلها، فطلب مالك السيارة ثمن عالية أكثر من الثلث، حينئذ نصحح عقد النكاح ولا نلزمه بشراء السيارة، وإنما نقول يجب عليك حينئذ أن تدفع قيمة السيارة لهم. فرقون بين القيمة وبين الثمن. فالقيمة ما يقدره أهل الخبرة قيمة لهذه السلعة، بينما الثمن هو ما تباع به السلعة في السوق. قال هذه الكتاب يسوى 10 ريال، كم راح للسوق وقال من يشتريه ب50، باعه ب50، كم مقدار الثمن هنا؟ 50، كم مقدار القيمة؟ 10. فإذن هو يدفع القيمة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة لو كان المهر مالا حراما، مثل ما لو جعله خنزيرا، فنقول يثبت حينئذ مهر المثل. ما المراد بمهر المثل؟ ما يجعل مهرا لمثيلاتها في صفات. الصفة الأولى التدين، والصفة الثانية البكارة أو الثيوبة، الصفة الثالثة الجمال، الصفة الرابعة حسن الخلق. فإذا وجدنا امرأة تماثلها في هذه الصفات فإننا حينئذ نجعل مهريهما متماثلين. طيب متى يجب مهر المثل؟ يجب مهر المثل في 3 مسائل. المسألة الأولى إذا كان المهر مالا حراما، حينئذ نصحح العقد ونجعل الواجب هو مهر المثل. المسألة الثانية إذا كان المهر مجهولا، قال بيعك أو أزوجك موليتي على أن يكون مهر ما في سيارة زيد من أموالك، فجهلوا ذلك وزيد تصرف في المال كله، حينئذ نقول يجب مهر إيش المثل. كم مسألة الآن؟ مال الحرام والمال المجهول. الثالث لو تزوجها بدون مهر، بدون ذكر المهر، قال أتزوجك، قالت قال وليها زوجتك موليتي، فقال قبلت هذا الزواج ولم يذكروا مهرا، فحينئذ ما الواجب؟ مهر المثل. وهذه يسمونها المفوضة، كأنها فوضت أمر نكاحها وأمر مهرها لوليها. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل من مسائل المجهول، لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، لأن المهر مباح معلوم. كونه يدفع بعض المال إلى والد الزوجة هذا حلال، لأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ابنه. طيب لو أعطاها ألفا وأعطى والدها ألفا، فحينئذ نقول إذا طلقها قبل الدخول فيجب له النصف. النصف يكون على من؟ وأعطاها هي ألف وأعطى والدها ألفا، فنقول هو يخاطبها وبالتالي يطالب هذه المرأة بالألف كاملة. ثم إذا أراد والدها أن يعطيها شيئا فلا حرج، ولا يحق لها مطالبة الوالد. لذلك قال المؤلف ولم يكن على الأب شيء مما أخذه. إذا أصدقها يعني جعل المهر عبدا مملوكا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول. إذن أصدقها عبدا مملوكا وقت العقد، ثم بعد ذلك كبر، ثم طلقها قبل الدخول، يرد عليها قيمة العبد يوم العقد، يوم العقد كان قيمته 20، أو يرد عليه قيمته يوم الطلاق، أصبح يوم الطلاق يسوى 40، كبر أصبح له قوة يوم إيش؟ إذن عندنا يوم عقد، عندنا يوم دخول، هنا ما هنا دخول، يوم طلاق. يوم العقد كان قيمتها 20 قيمة العبد، كبر العبد وأصبح له قوة. يوم الطلاق طلقها وقيمته 40، فحينئذ يجب لها نصف المهار، يجب لها نصف المهار. هو دفع لها العبد لأن أصبح العبد مملوك في يدها. قالت أنا أرجع لك 20، أنا أرجع لك 10، يعني يوم العقد كانت قيمته 20 وأنت مالك إلا النصف، لكن الآن يسوى 40، أعطيني 20 كاملة. فنقول حينئذ هي على أحد أمرين، إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا. يعني لو قدر أنه جعل المهر عبدين، فهنا العبد الصغير، ننتقل لمسألة الكتاب، عبد صغير واحد قيمته 20 يوم العقد، قيمته يوم الطلاق 50، ف لها النصف، طلقها قبل الدخول يكون لها النصف. هنا العبد لا يمكن نقسمه، فبالتالي نقول أحد أمرين، إما أن تدفع إليه نصف القيمة يوم وقع العقد، نقومه يوم العقد كانت قيمته 20 فتعطيه 10، أو تدفع إليه نصف العبد كامل بزيادته. قال أنت مالك إلا 10، فحينئذ مالك إلا ربع العبدين، أصبحت قيمته الآن 40 أو 50، أنا أقول لا، هذا لا يقبل منها، أما أن تعطيه نصف العبد كامل تعطيه المملوك بزيادة المتصلة، وإما أن تعطيه قيمته يوم العقد. مرات يكون الصغير أغلى من الكبير، فلو أرجع إليها لو أرجعت إليه المملوك لا حصل عليه نقص. فبالتالي نقول يكون على المرأة أحد أمرين، إما نصف قيمة يوم وقع عليه العقد كان 20 ويوم الطلاق أصبح 10، حينئذ يدفع 10 أو تدفع المرأة 10، إلا أن يشاء الزوج أخذ ما بذلته له من نصفه. لو قدر أن المملوك هنا أعطي نصف، يعني هو كان قيمته كم؟ يوم العقد 20، يوم الطلاق قيمته 10، قالت أنا ما أخذت منك المهر عبد، فحينئذ أنت لك نصفه، لك نصفه، فإن رضي قبل، إن لم يرضى نقول ليس هذا للمرأة. لماذا؟ لأنه دفع لها عبدا مملوكا قيمته 20، كون العبد نقص حتى أصبح لا ما يسوى إلا 5، هذا في ملك الزوجة ليس في ملك الزوج. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الخلاف في مقدار الصداق. قال أنا أعطيتك 1000 هو الصداق، قالت أنت ما أعطيتني إلا 800. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قال مهرك 800، قالت لا مهري 1000، ولم تستلم المهار، فحينئذ من يقبل قوله؟ إن كان هناك بينة عمل به، إذا لم يكن هناك بينة من يقبل؟ قال المؤلف يقبل قول المرأة ما لم يتجاوز مهر المثل. لو أنكر أن يكون في ذمته صداق وادعت ذلك، فمن يقبل قوله؟ في المذهب أنه يقبل قول المرأة باليمين، والقول الثاني أنه يقبل قول الزوج. ليش؟ لأن الزوج يدعي الأقل، وهناك اتفاق على قوله بين الزوجين. ننتقل إلى مسألة من زوجت بدون مهر، يسمونها المفوضة، إذا تزوجها بغير صداق فلا يخلو الحال من أمرين، أن يفارقها قبل الدخول فحينئذ ليس لها إلا المتعة، كسوة تكسوها بها، وكسوة تكون مجزئة في الصلاة، وقد يترتفع حتى تكون الكسوة غلام. قال لم يكن، وإذا تزوجها بغير صداق فطلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، وحينئذ قد يرتفع في المتعة حتى تبلغ مملوك خادم يدفعه الزوج إلى مطلقته، وقد تكون أقل من ذلك. قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة. ما هي المتعة؟ ما تستمتع به المرأة من خادم أو كسوة أو نحو ذلك. فحينئذ لو قدر أن أحدهما، المرأة قالت أنا متنازلة، أو أن الزوج قال سأزيد ما أعطيه لهذه المرأة، حينئذ الحق لهما، وقد تنازل أحدهما عن حقه. المرأة المفوضة، وش معنى المفوضة؟ التي لم يذكر لها مهر. لو قالت للزوج أنا أبيك قبل الدخول تحدد لي المهر، فإنه حينئذ يجبر على ذلك، فإن فرض لها مهر المثل فحينئذ يكفي، إذا فرض لها أكثر من المهر، مهر مثيلاتها، فحقه تنازل عنه، إذا فرض لها أقل من مهر المثل فحينئذ نقول ننظر، إن كانت قد رضيت بذلك فالحق لهما لا يعدوهما، وإن لم يكن المرأة قد رضيت بهذا فحينئذ نقول لا بد من مهر المثل على الصحيح من أقوال أهل العلم. متى يستقر المهر ويثبت بذمة الزوج؟ يستقر في ثلاثة أحوال أو أربعة. الأول بالدخول، إذا دخل الزوج بزوجته فإنه يعد حينئذ قد وجب عليه دفع المهر. الحال الثاني بالوفاة، فإذا توفي الخاطب العاقد فإننا نأخذ من تركة الزوج الميت مهرا لهذه المرأة. الحال الثالث حال الخلوة، فإذا خلى العاقد بالمرأة ثم بعد ذلك فارقها، هل تستحق المهر كاملا أو لا؟ قال أحمد نعم تستحق المهر، وذلك أنه قد ورد في الخبر أن الخلفاء كانوا يقضون بأنه إذا خلت المرأة خل الرجل بالمرأة وغلقت الأبواب وسدلت الستائر فقد ثبت المهر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الخلوة لا تثبت المهر ولا توجبه، لأنه ليس وفاة ولا وطن، بالتالي لا يصح لنا أن نثبت كونه من أسباب ثبوت كمال المهر، ولعل القول الأول أظهر لورود الخبر في ذلك. بالتالي يرجح مذهب أحمد ومالك على مذهب الشافعي، ومذهب أحمد وأبي حنيفة على مذهب الشافعي ومالك. إذا خلى بها بعد العقد فقال لما طاها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وأثبتنا مهر المثل، في قوله تعالى إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح في من طلق قبل الدخول، فلها نصف المهر. في النصف الثاني قال ترجعه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني يعفو النساء عما أخذنا. أو يعفو من المهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الوالد الذي يكون وليا في عقد النكاح، أو يكون هو الزوج الذي يملك الطلاق؟ طيب من الذي له الحق العفو؟ الزوج يعفو عن نصيب، لكن الأب هل له الحق أن يعفو عن نصيب ابنته؟ قولان لأهل العلم. قال فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر أو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه. ولا يجب عليه دفع نفقات زوجته إذا كان مثلها لا يوطى، سلمه ابن الصغيرة حينئذ لا يمكن يجامع ولا يستمتع، وبالتالي لا تجب عليه نفقة حتى تبلغ وتتمكن من الوطء. لو امتنع من وطء الزوجة قلنا هي زوجتك يجب عليك أن تنفق عليها. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنهم في السابق كانوا في العلانية يظهرون أرقاما في المهر مغايرة للحقيقة، مرات من باب المفاخرة، من باب إيش؟ قال أنا مزوج بنتي ب500,000 وما أخذ إلا 20 ريال. ومرات خوفا من العيب فيقلل فيقول زوجت ما أعطونا مهر إلا 5,000. ويتناقلون هذا، فعندنا نكاح علانية خالف الواقع، وعندنا نكاح صحيح موافق للواقع. إن اتفقوا فيما بينهم على مقدار المهر فلا إشكال، إن اختلفوا وذهبوا للقضاء فالعبرة بما أعلنوه واشتهر في الناس. طيب نتكلم بعد ذلك عن زيادة المهر. زيادة المهر، الزيادة على نوعين، زيادة منفصلة، الزيادة المنفصلة تكون لمن؟ للمالك. يعني لو زادت قبل الصداق جابت ولد حينئذ تكون ملكا للبائع. إن لم تأتي أو إن أتت بالولد بعد العقد، حين هذه زيادة إيش؟ مفصلة ولد. إذن عندنا زيادة على نوعين، زيادة منفصلة وزيادة متصلة. المنفصلة على نوعين، زيادة حدثت في ملك الزيادة حدثت في ملك الزوج قبل العقد فهذه له، يعني ما سماها بالمهر. وزيادة حدثت بعد العقد وقبل الطلاق، هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ ها؟ معي ولا أنتم معي؟ طيب نعيد. عندنا لما وضع الشياه صداقا فزادت الشياه، نظرنا إلى هذه الزيادة، هل هي زيادة منفصلة أو زيادة متصلة؟ الزيادة نبتدئها بالزيادة المنفصلة. إما أن تحدث قبل العقد فتكون ملك للزوج، وإما أن تكون تحدث بعد العقد وقبل الدخول ثم طلقها، ثم طلقها ترد له الأصل ما أخذت من 20 خروف، أو ترد له الخرفان بما ولدت 10، ترد له 30، أو ترد له 20، تقول هذه الزيادة منفصلة وبالتالي تكون للمرأة، لأنه لو قدر أن هذه الأغنام تلفت فالضمان على من؟ على المرأة، فالضمان بالخراج، خراجها وأولادها ونماؤها المنفصل يكون لها، في مقابل أنها لو تلفت الأغنام في هذه المدة لوجب عليها ضمانها. إذن كم يرجع من الغنم؟ 10، وهي أخذت 20 فطلقها قبل الدخول، فحينئذ نقول كم يرد؟ 10، لأن ترد النصف، نصف المهر. هذا إذا كانت زيادة منفصلة. طيب الزيادة المتصلة تقدم معنا قبل قليل، فنقول الزيادة المنفصلة أحد أمرين، إما أن نقدر قيمة الغنم وقت الزيادة الآن إيش؟ متصلة. إما أن نقدر قيمة الغنم وقت العقد 20 خروف تسوى 20 ريال، تسلم 20 ريال، ما زادت بسبب أنها سمنت نقول أنت. وإما أن لا تمانع المرأة من رد الزيادة حينئذ نقول رد ترجع خمس ولو زادت. طيب لو قدر أن المهر نقص، أمهرها سيارة، أخذت السيارة سار هو يسوق بها، فيها حادث، عمل بها حادثا، فحينئذ قام بإصلاح السيارة. إصلاح السيارة ما يعيدها إلى حالة الأولى، وإنما تنقص قيمتها. استعملوها في هذه المدة مشت 10 كيلو، مشت 10,000 كيلو، تعلمون أن الأقيام تنقص. طلقها قبل الدخول، فحينئذ ماذا يرجع إليها؟ سيارة، لو أصدقها سيارتين ترجع واحدة وتبقي واحدة مع حصول النقص. هكذا في الشياه لو هزلت ماذا نفعل؟ نقول أحد أمرين، إما أن ترجع نصف القيمة وقت العقد، وإما أن يرضى الزوج، فبالتالي يأخذ نصف العدد ولا حصل فيه نقص. لو حدث أن المرأة تصرفت، أخذت المهر فتصرفت فيه، المهر كان أرضا فبنت فيه، فطلقها قبل الدخول، نقول يثبت نصف المهر. طيب والمباني ماذا نفعل بها؟ نقول أحد أمرين، إما أن تدفع نصف قيمة الأرض وقت العقد، وبالتالي تأخذ الأرض وتأخذ المباني. الثاني أن تقوم بإعطائه أو تشاهيه أن تعطيه زائدا، فتعطيه مقابل ملكه، أو تقول خذ الأرض نصف الأرض بما عليها من البنيان، أنا متنازلة، حينئذ يجوز لأن الحق لها والملك لها، ويجوز لها أن تتنازل عن حقها.
قال رحمه الله: كتاب الوليمة. قال: ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة، وعلى من دعي أن يجيب، فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون، ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج. والنثار مكروه لأنه شبه النهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه. كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله أن بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز.
المراد بالوليمة ما يوضع في يوم الزواج من اجتماع ووجبة طعام، والوليمة السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، قد أولم صلى الله عليه وسلم على نسائه، ولذلك يستحب لمن تزوج أن يولم. قوله ولو بشاه لورود هذا في الخبر. إذا دعي الإنسان إلى حفلة الزواج هل يجب عليه أن يجيب أو لا يجب عليه أن يجيب؟ الأصل أنه يجب على الإنسان أن يجيب دعوة الزواج، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فليس منا. هذا هو الأصل. يستثنى من ذلك مستثنيات. المسألة الأولى: ما لو كان عندهم محرم من المحرمات ولا يتمكن من إنكاره، فحينئذ لا يجب عليه، لا تجب عليه الإجابة. كان هناك معازف في حفل الزواج، دعوه إلى الزواج أو دعوها إلى الزواج، لا يجب عليها إجابة الدعاء إلا إذا علمت أنها إذا حضرت ستنكر ويسمع لها. إذا كان الأمر كذلك وتعين عليها الحضور، ما إذا كانت ستأتي ولن تتمكن من إنكاره فحينئذ يمنع الإنسان من الحضور. الحال الثاني الذي يمنع من إجابة الدعوة إجابة دعوة الجفلة، المراد بالجفلة دعوة الناس بالعموم، يأتي للمسجد للمدرسة يعلم في مغرفون المدرسة ترى الغداء عندي، هذه دعوة وليمة زواج، هذه دعوة جفلة ليست مخصصة. هل دعوات الجوال دعوة جفلة ولا دعوة مخصصة؟ فيها تفصيل. أيوة، أرسلت في الرسالة قلت يا فلان ابن فلان عندي وليمة زواج، هذه دعوة خاصة. أو إذا أرسلت لكل من في جوالك رسالة الليلة عندنا زواج، هذه دعوة جفلة لا تجب إجابة الدعوة فيها. الشرط الثالث ألا يكون المسلم ممن يشرع هجره، ألا يكون الداعي ممن يشرع هجره. لو قدر أن الداعي ممن يشرع هجره فإنه حينئذ لا تجب إجابة دعوته. شرط آخر لا بد أن يكون الداعي مسلما. الشرط الآخر ألا تكون الدعوة بعد ألا تكون الدعوة في اليوم الثاني. إذن إجابة الدعوة في اليوم الأول هذا واجب، وفي اليوم الثاني والثالث هذا ثاني مستحب والثالث مباح، والإجابة في اليوم الرابع يحضر عندهم في كل يوم تكون هذه من المحرمات. ماذا يجعل في وليمة الزواج من الأطعمة بقدر الحاضرين ما يزاد عليهم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. ما هو المقدار الذي تتحقق به إجابة دعوة الزواج بالحضور؟ من حضر فإنه يعد حاضرا ولا يأثم، من لم يحضر إذن عندنا ماذا تحصل به إجابة الدعوة بالحضور؟ طيب إذا وضعوا الطعام هل يجب على الإنسان أن ينتظر الطعام ليطعم؟ نقول إجابة الدعوة في الحضور وليست إجابة الدعوة في الطعام، فحينئذ إذا حضر ودعا وانصرف أجزى هذا. انتقل وتحدث عن دعوة الختان، دعوة الختان إذا ختن المولود جعلوا وليمة، وهذه الوليمة لم تكن معروفة في الزمان الأول وبالتالي فهي ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يجيب الداعي لها. وإنما الذي ورد في إجابة الدعوة هذا خاص بالزواجات. قال المؤلف تعاد إلى أحكام وليمة النكاح، النثار مكروه. المراد بالنثار أن يأتي بالحلوى أو النقود فيقذفها على الناس فتتفرق، هذا يسمى متاع. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أنه مكروه. لماذا قلتم بكراهة؟ أخذا من حديث نهى عن النهبة. نهى عن إيش؟ النهبة. فإذا قذف المال على الناس فإنهم سيتناهبونه، فيكون من الأمور المنهي عنها. إذن عندنا قولان في مسألة النثار. قول الأول أنه مكروه، دليلهم حديث نهى عن النهبة. القول الثاني بأن النثار مباح، وهذا قول مالك والشافعي. وقالوا لأنه من العادات، والأصل في العادات الإباحة. أيهما أرجح، مكروه ولا مباح؟ عرفنا الآن الأقوال، عرفنا أدلتها، ترجحون مكروه؟ بسام سجلوا عندكم، بسام يقول مكروه. طيب إذن عندنا قولان، قول أحمد وأبي حنيفة بالكراهة، وقول مالك والشافعي بالإباحة. لو قدر أنهم قاموا بقسم المال على الناس، أو قسم الحلوة يعطى كل واحد في يده، هذا ليس من النهبة ولا من النثار، وبالتالي فهو مباح ويجوز أخذه بلا كراهة. بقية الولائم غير وليمة الزواج وليمة الختان، ما الحكم فيها؟ هناك ولائم لإكرام الضيف، هذه أيضا مستحبة ومشروعة. لو دعي الإنسان على وليمة مجعولة للضيف فإنه يستحب له الإجابة ولا تجب، لأنه لم يقصد بها أصالة. أيضا من أنواع ذلك ما ذكره المؤلف هنا الحذق، وهي الوليمة التي تجعل يوم ختم القرآن، وهذه لم تكن موجودة في الأزمنة المتقدمة، لكن القاعدة في هذا الباب ما هي؟ هل الأصل في الولائم الإباحة ولا الأصل في الولائم المنع؟ والأصل في الولائم أنها من العادات، وبالتالي في الأصل فيها هو الجواز والإباحة. من الأمور المتعلقة بهذا الباب أنه يشرع للنساء ضرب الدف بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك رجال يسمعون، إن كان الرجال يسمعون لم يحل. الشرط الثاني أن يقتصر على الدف، ما يؤتى بمعازف أخرى، لأن الأصل في المعازف التحريم. استثني الدف في الزواج لورود الخبر، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وفي لفظ بالغربال، هذا في خصوص محل فنقتصر عليه. الشرط الثالث أن يكون الضارب له النساء دون الرجال، لأن كما تقدم معنا أن الأصل في الضرب الدف هو التحريم. ثبت جوازه رخصة في محل خاص وهو من قبل النساء، فيقتصر على ما ورد به الخبر، لأن القاعدة أن الرخص لا تتجاوز أمكنتها. الشرط الرابع، رابع لا، أن يكون في يوم الوليمة، عندنا يوم للعقد، يوم للخطبة، ويوم للعقد، ويوم للشبكة، ويوم للدخول، ويوم للكرامة بعد الدخول، ويوم لزيارتها لأهلها، ويوم كل هذه الأيام. ما الذي يجوز فيها ضرب الدف وما الذي لا يجوز؟ نقول الخبر ورد بجواز ضربه في يوم النكاح، فالأيام المتعلقة بالنكاح يجوز. ما هي الأيام المتعلقة بالنكاح؟ يوم العقد ويوم الدخول. وما بقية الأيام فهي ليست أياما للنكاح احتفلوا بها في الزمان الأول. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل كان هناك وليمة للنساء قبل ذلك؟ حينئذ جاهز، لأن يعني هي التي وضعت وليمة. لكن لو قدر ذلك اليوم لم يكن للنساء، لكن لو قدر أنهم جعلوا أيام متعددة فإنه يقتصر على الأيام التي يكون فيها علاقة بالنساء. أيضا لو وضع حفلات بعد سنة نقول هذا من اتخاذ بعض الأيام عيدا، والأصل في اتخاذ الأيام عيدا أنه يمنع منه إلا ما ورد إثباته في الخبر، وبالتالي لا يكون هذا من الأمور المأذون فيها. اللفظ إذا لم يستعملوا من المعازف إلا الدف، اللفظ الذي استعملوه لا بد أن يكون لفظا مباح لكنه خاص، أمر مستقل عن الدف. لو استعملوا لفظا محرما لم يجوز. هل التشبه بالمغنين علة يمنع منها؟ أجل نعم. أشياء إيش دون الدف مثل ماذا؟ كلمة دون دف لازم تفسر. الدف فيه ما هو صغير وما هو كبير، الصفارة تصفير، هذا نوع من أنواع المعازف. هل يمكن أن يقال أنه أصغر من الدف؟ وصوت مستقل مغاير، بل ما يقال أصغر، وهذا جنس وهذا جنس. من ثم فإن الأظهر عدم جواز. يدلك على هذا أن المعنى الذي قصده الشارع وهو إعلان النكاح وإشهاره لا يحصل بمثل هذه الآلات. الدف جائز على كل حال. كما تقدم معنا أن الأصل من الدف المنع لدخول في المعاد، رخص منه بأحوال مخصصة، يبقى الباقي على المنع. وأما حديث لا أسعدنك، هذا قضية عين،
يمكن ترد عليها احتمالات، يمكن تكون قبل تحريم المعاصي، ويمكن أن يكون المراد به أن يضرب غيره بأمره، ويمكن أن يراد به أيضا وجوه أخرى. فبالتالي لا يصح أن نترك القاعدة العامة من أجل خبر ترد عليه مثل هذه الاحتمالات. نعم شيخ. ما يدفع للأم من ذهب، هل هو شرط عليه هذا أو دفعه من عند نفسه؟ إذن عندنا هدايا الزوج، إن كانت هذه الهدايا بسبب العقد قد دفعت للمرأة فيجزء من المهر، خلاف ما لو دفعها بعد الدخول. أما إذا دفعت هذه الهدايا لغير الزوجة، إن كانت قد اشترطت عليه في العقد حينئذ يجوز من العقد، إن لم تشترط عليه فنقول هل هذه جزء من المهر؟ نظرنا ليست جزء من المهر، ما أهداه إلى الزوجة ولا، وإنما أهداه إلى قريبتها بسبب الزواج. أيضا ما يدفع في الصباح، في صباح يوم الزواج، هذا يعطى للزوجة وبالتالي هو جزء من أجزاء المهر، لأنه ما أعطي إلا بسبب العقد عليه. نعم. استنابها لا شك أنها أولى. النماء المتصل هو الذي لا يمكن فصله عن الصداق المدفوع، واضح الآن ما هو، ما حكمه، ما حكمه؟ نقول أحد أمرين. الأمر الأول أن تقوم الزوجة بدفع بإعادة النصف بزيادته إن رضيت بذلك. الأمر الثاني أن نقدر القيمة، كم قيمة السلعة المدفوعة صداقا في يوم العقد بدون هذه الزيادة، فتقوم الزوجة بدفع نصف القيمة. يسأل عن أن بعض النساء ما تمكن الزوج من نفسها يوم العقد إلا بمبلغ مالي يسمونه الفكة، فهذا جزء من أجزاء المهر. ومثله أيضا ما لو كانوا يشترطون للنظر إلى المرأة مبلغا ماليا يسمونها الفتشة، ما لا نجعل كثر المرأة إلا بمبلغ مالي، فهم يريدون أن يتأكدوا أنه جازم لئلا يرى محارمهم ونساءهم من ليس جازما، يشترطون مثل هذا. هذه أيضا الصواب أنها جزء من أجزاء المهر، لأنها ما دفعت إلا بسبب العقد أو مرادا بها التوصل إلى عقد، العقد فهي وسيلة. إيش سؤال؟ ما تفعله النساء في يوم الزواج من أنواع الزينة، هل هو حلال أو حرام؟ الجواب ما كان منها حلال فهو حلال، وما كان منها حرام فهو حرام. مثال ذلك إذا تزينت بوضع مساحيق نجسة، هذا حرام، كما لو كانت المساحيق مأخوذة من خنازير. إذا تزينت بوضع مساحيق مباحة جائز. هل يجوز كشف بعض البدن في مثل هذه الزواجات؟ نقول هذا حرام ولا يجوز. المقصود أن التصرفات كل تصرف له حكم، بالتالي لا نصح، لا يصح لنا أن نعطي الجميع حكما واحدا. المنكر في مكان النساء وفي مكان الرجال لا يوجد منكر، حينئذ يجوز حضور الرجل لمكان الرجال. لو قدر أن مكان النساء قسم إلى قسمين أو مكان الرجال قسم إلى قسمين، قسم لاستقبال الخيرين وقسم لاستقبال أهل معصية، هم الذين يشربون الدخان أو يستمعون إلى المعازف، فحينئذ نقول يجوز الحضور في المكان الذي لا معصية فيه، لأنه ليس إقرارا له. وإن كان يستحب التذكير في ذلك الموطن بحرمة ذلك الموطن. نقف على هذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم وجهات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا تمسوا على خير، موعدنا بكرة إن شاء الله. ذكركم أن الثلاثاء والأربعاء والسبت ليس هناك درس.